أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في بيان المقدمات الثلاث التي جاء بها الماتن ليثبت كلا من موضوع علم المنطق والحاجة إليه، وقد كانت هذه المقدمات عبارة عن أن هناك جملة من التصورات، وأن هذه التصورات على قسمين، لأن منها ما يكون خاليا عن الحكم، ومنها ما يكون معه حكم. وكل واحد من التصورات الخالية عن الحكم والتي معها حكم ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري بديهي وإلى نظري. والنظري هو الذي يحتاج في حصوله إلى عملية فكرية، بحيث إن أي خلل في هذه العملية الفكرية أو في شروطها فسوف يؤدي إلى وقوع الخطأ. وقد دلنا ذلك على أن الأخطاء التي يمكن أن تقع في الفكر على نحوين: إما أخطاء واقعة في التصورات التي لا حكم معها، أو أخطاء واقعة في التصورات التي معها حكم. ولما كان المنطق هو الذي يعصم عن الخطأ في الفكر، وكانت الأخطاء الفكرية على نحوين، علم أننا نحتاج إلى قانونين عاصمين عن الخطأ في الفكر، إلى قانون يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصورات، وإلى قانون يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصديقات. وبهذا يثبت أن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة. ثم قد استظهرنا من هذه المقدمات أن العلم الذي هو بمعنى التصور لا بد أن يكون قابلا لوقوع الخطأ، فيخرج عنه علم الباري تعالى، ويخرج عنه مثل العلم الحضوري، لأنهما علمان لا يقبلان الخطأ. وإذا كانا غير قابلين للخطأ فلا معنى لبحث المنطقي عنهما، لأن المنطقي إنما يبحث عن الأخطاء الواقع في هذه التصورات، وهي تصورات لا خطأ فيها، فلا نحتاج إلى قانون عاصم. يقع الكلام في تفصيل المقدمة الأولى، وهي بيان العلم، هي أن هناك تصورات. والماتن عندما تعرض إلى هذه المقدمة لم يبين معنى العلم ولم يعرف العلم، بل شرع مباشرة بتقسيمه إلى تصور وإلى تصديق. وهذا مما يعاب فعله عند المؤلفين، وذلك لأن التقسيم حكم على المقسم، لأنك عندما تقسم الحيوان إلى إنسان وفيل وفرس فأنت تحكم على الحيوان بأنه منقسم إلى هذه الثلاث، فالتقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصوره. فكان القياس أن يعرف لنا العلم أولا ليصح لنا بعد ذلك أن ننتقل إلى أقسامه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلأن القسم مركب مفهومه من مفهوم المقسم وزيادة، فإن الإنسان الذي هو قسم من أقسام الحيوان، إذا أردت أن تعرفه فإنك تقول في تعريف الإنسان هو حيوان ناطق. فقد أخذ في حقيقة القسم مفهوم المقسم مع زيادة، فيتوقف معرفة القسم دائما على معرفة المقسم. فلا يمكن لنا أن نفهم التصور والتصديق إلا أن بعد أن نفهم المقسم، كما لا يمكن أن تتصور مفهوم الإنسان إلا بعد أن تتصور مفهوم الحيوان ومفهوم المنطق. فلما كان المقسم دائما جنسا للأقسام، لن يلتفت، هو الحيوان هو الذي ينقسم إلى إنسان وفيل، والإنسان ما هو جنسه؟ حيوان وإضافة وزيادة يعني والفصل، تمام. فلما كان المقسم دائما جنسا للقسم، وكان تصور الشيء متوقفا على تصور جنسه وفصله، علم أن تصور الأقسام دائما يتوقف على تصور المقسم. ومن ثم وجب أن يعرف العلم أولا ليصح بعد ذلك أن نقسمه إلى تصور وتصديق. إلا أن الشارح أراد أن يعتذر للماتن فذكر أجوبة ثلاثة. الجواب الأول، يعني أراد أن يعتذر للشارح، أن يبقى أن الشارح إنما لم يعرف إنما لم يذكر لنا تعريف العلم لواحد من أمور ثلاثة. الاعتذار الأول الاعتذار الأول الذي قدمه الشارح أن التقسيم وإن كان حكما على المقصد، والحكم على شيء وإن كان فرعا عن تصوره، إلا أنه يكفي لإمكان الحكم والتقسيم تصور الشيء ولو بنحو إجمالي ومن دون الوقوف على حده التفصيلي. فالماتن وإن لم يعرف لنا العلم ولم يذكر لنا جنسه وفصله أو حده أو رسمه، ولكن لما كان لفظ العلم له معنى شائع ومشهور ولو بنحو إجمالي، يعني لما كان العلم متصورا ولو بنحو إجمالي، كفى ذلك في صحة الحكم والتقسيم. وبالجملة، فالتقسيم وإن كان حكما على المقسم وكان الحكم على شيء فرعا عن تصوره، إلا أنه يكفي حينئذ أن يتصور ولو بنحو إجمالي، يعني ولو بتعريف لفظي لا بالتعريف المنطقي الذي يكون مدخلا ومخرجا. والعلم له معنى واضح بالوجدان، وهذا كاف في صحة التقسيم. هذا هو الاعتذار الأول الذي قدمه. الاعتذار الثاني هو أن الماتن لم يعرف لنا العلم لأنه في غنى عن التعريف، بدعوى أن العلم من أوضح المعاني، وذلك لأن أي تعريف أي شيء تريد أن تعرفه فأنت إنما تعرفه بالعلم. التفت، أي شيء تريد أن تشرحه فإنما تشرحه أنت بالعلم، يعني أي شيء تريد أن تعلمه إنما تعلمه بالعلم، تمام. فالعلم لا يمكن أن يتعرف إلا بتعريف مثله. يعني حقيقة كيف بدي أشرحها؟ شوف، لأن العلم أو التعريف
نفسه التعريف
هو بلا شك، التعريف الشيء هو الذي يوجب العلم، هو الذي يوجب العلم بذلك الشيء المعرف، صحيح؟ طيب، فأنت إذا أردت أن تعرف العلم، يعني العلم بالتعريف هو الذي يسوقنا إلى العلم بالمعرف، تمام. فلو كان المعرف هو العلم فالعلم بتعريف العلم يسوقنا إلى العلم بالعلم، تمام؟ وهذا يكشف عن أن العلم في غاية الوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان. ومن هنا فالماتن لم يتعرض إلى تعريف العلم اعتمادا على وضوحه في الأذهان، وبهذا يفترق هذا الاعتذار عن الاعتذار السابق. الاعتذار السابق يفترض أن تعريف العلم غير واضح عندنا بنحوه التفصيلي، ولكنه واضح بنحوه الإجمالي، ولو من باب التعريف اللفظي، وهذا كاف في مقام التقسيم. الاعتذار الثاني لا، يفترض أن تعريف العلم واضح بحده التفصيلي، غاية ما في الأمر أنه لكونه مشهورا مستفيضا واضحا لكل أحد، إذ لا يعرف العلم إلا بعلم مثله، فهو مما لا يحتاج إلى بيانه، وإنما اعتمد على وضوحه في الأذهان. هذا هو الاعتذار الثاني. الاعتذار الثالث وحاصله أن العلم مفهومه بديهي، والمفهوم البديهي لا يمكن أن يعرف. بيان ذلك أن ما هو المراد من التعريف؟ التفت، المراد من التعريف هو تحليل المعرف والوقوف على أجزائه الذهنية التي يتركب منها وينحل إليها في مقام التجزئة والتحليل. فمثلا نحن عندما نريد أن نعرف مفهوم الإنسان، التفت، نأخذ مفهوم الإنسان، نأخذ صورة الإنسان، ثم نقارنها مع مجموعة من الأنواع الأخرى الموجودة في الخارج، فنجد أن هذا الإنسان يشترك مثلا مع الفيل في أن كليهما يتحرك أو يتحسس بالإرادة، فنأخذ هذا الجامع المشترك ثم نحاول أن نقارن بينهما، فنجد أن الإنسان له قدرة على النطق والفيل ليس له قدرة على النطق. ففي مقام تحليل هذا المفهوم وتجزئته نقوم بتحليل كل مفهوم إلى ما به الاشتراك وإلى ما به الافتراق، ما به يشترك الإنسان مع غيره من الوجودات هو أنه جسم، وأنه نام، وأنه حساس، وأنه متحرك بالإرادة، وهذه الأوصاف الأربعة يجمعها كلمة حيوان. وما به يفترق الإنسان عن غيره من الوجودات هو أن الإنسان يكون ناطقا وغيره لا يكون كذلك. ومن ثم يقال إن النوع يتركب من الجنس ومن الفصل، يعني مفهوم الإنسان يتركب مما به الاشتراك ومما به الافتراق. فالتعريف عبارة عن تحليل المعرف وتجزئته إلى مفاهيم بها يكون الاشتراك وإلى مفاهيم بها يكون الافتراق. واضح يا أخوان هذه المقدمة أو لا؟ تمام؟ فكلما فرضنا أن الشيء له تعريف فقد فرضنا أنه يمكن أن نجزئه وأن نحلله إلى جملة من المفاهيم، بعضها يرجع إلى ما به الاشتراك وبعضها يرجع إلى ما به الافتراق. إذا اتضح ذلك فقد ذكر أن المفهوم إذا كان بديهيا، ما معنى المفهوم البديهي؟ هو الذي لا يحتاج في تصوره إلى إعمال. أهل الفكر، يعني هو الذي لا يحتاج إلى تعريف، بخلاف المفهوم النظري فهو الذي يحتاج إلى تعريف لأن معناه لا يكون بينا في نفسه فيحتاج إلى تعريف. فكلما فرضنا أن المفهوم له تعريف، كلما فرضنا أن للمفهوم تعريفا فهذا يعني أن المفهوم ليس بديهيا، وكلما فرضنا أن المفهوم لا يقبل التعريف فقد فرضناه بديهيا. بعبارة ثانية، المناطق عندما قسموا المفهوم إلى بديهي ونظري عرفوا المفهوم البديهي بأنه المفهوم الذي لا يحتاج في تصوره إلى عملية فكرية، يعني هو المفهوم الذي لا يقبل التعريف لا تعريف له. وعندما ذكروا المفهوم النظري قالوا هو المفهوم الذي يحتاج في تصوره إلى عملية فكرية، إذن هو المفهوم الذي له يمكن أن نوجد له تعريف. ثم وقع لهم البحث في أن متى يكون المفهوم بديهيا، متى يكون المفهوم آبيا عن التعريف، ومتى لا يكون ذلك. فاستقر كلامهم على أن المناط والملاك في بداهة المفهوم هو كون من المفاهيم البسيطة التي لا تركب فيها، وذلك لأن المفهوم إذا كان بسيطا فهذا يعني أنه غير مركب من أجزاء، وإذا لم يكن مركبا من أجزاء فلا يمكن تعريفه، لأن التعريف عبارة عن تحليل المفهوم إلى أجزائه، والبسيط لا جزء له فلا يقبل التعريف. إذا اتضح ذلك فذهبوا أو قد ذهب البعض إلى أن مفهوم العلم من المفاهيم البسيطة، وإذا كان من المفاهيم البسيطة فلا يمكن تعريفه بل يكون مفهومه بديهيا، لأن الغرض من التعريف هو تحليل ذلك المفهوم وتجزئته إلى خصائصه التي بها يشترك مع غيره وبها يفترق عن غيره، وما لا جزء له لا ينحل إلى أجزاء فلا يكون قابلا للتعريف. هذا هو الاعتذار الثالث، وحاصله أن مفهوم العلم لا يمكن تعريفه. ليش؟ قالوا لأنه من المفاهيم البديهية. هذه هي الاعتذارات الثلاثة التي
لو بنا على هذا الكلام إصرار البديهي والنظري أمر ثابت بالنسبة لكل العقول والأذهان.
نعم هو هكذا.
علم المعنى ولا في إشكال إن البديهي والنظري
هذا الإشكال على من؟ هذا الإشكال على الشيخ المظفر في أنه استعمل البداهة والنظر في الجزء الأول بمعنى، ثم استعمل البداهة والنظر في الجزء الثالث بمعنى آخر، حينما قال رب بديهي يكون نظريا بالنسبة إلى آخر. هذا سوف يأتي معنا عندما نتعرض إلى البديهي والنظري. فانتظر. على كل حال، هذه هي الاعتذارات الثلاثة التي قدمها الشارح، ونحن نضيف اعتذارا رابعا ولكننا لا نشرحه، فنقول إن العلم لا يمكن تعريفه، وذلك لأن العلم من المعقولات الثانوية وليس من المعقولات الأولية، والمعقولات الثانوية لا يمكن حدها فلا يمكن تعريفها، لأنه لا حد إلا للماهية وبالماهية، وهذا مختص بالمعقولات الأولية. تفصيل ذلك في محله لا يأتي في محله إن شاء الله. على كل حال، إذا قد عرفنا هذه الاعتذارات فقد عرف العلم في كلام المناطق بجملة من التعريفات، فمنها ما يقال إن العلم هو حصول
صورة الشيء دي.
صورة الشيء في العقل. وبعضهم قال هو حصول صورة الشيء عند العقل، وبعضهم قال هو عبارة عن الصورة الحاصلة
لدى
في العقل أو عند العقل أو لدى العقل، وبعضهم قال هو إضافة بين العالم والمعلم. وكل واحد من هذه التعريف لا يخلو من إشكال، وذلك لأنهم حملوا هذه التعريف على كونها تعريف حدية، يعني مركبة من جنس وفصل، ولكن هذه التعريف لا يمكن أن تكون حدودا ورسوما لما ذكرناه من أن العلم لا يمكن حده، لا بالحد، لا يمكن تعريفه لا بالحد ولا بالرسم، ليس له تعريف منطقي. نعم يمكن هذه الأربعة إن أردتم كونها تعريف لفظية للعلم فكلها صحيحة. ليش؟ لأن التعريف اللفظي لا يشترط فيه أن يكون مدخلا أو مخرجا، وإن أردتم كونها تعريف منطقية ففي كل واحد منها نظر. واضح؟ أما قولهم حصول صورة الشيء عند العقل فقد اعترض عليه بأن الصورة لا تسمى صورة، بأن هذا التعريف يستلزم أن الصورة لا تسمى علما إلا إذا كانت صورة لذلك الشيء الحاضر، وهذا يستلزم أن تكون الصورة مطابقة للواقع دائما. التفت، قال هو حصولة صورة الشيء، أي شيء؟ ذلك الشيء الذي أخذت عنه الصورة. وهذا يستلزم أن الصورة الذهنية لا تسمى علما إلا عندما تكون مطابقة لواقع الشيء، لأنها لو لم تكن مطابقة لواقع الشيء فلا تسمى صورة للشيء، وإنما تكون صورة لشيء آخر. فيلزم أن لا ينطبق تعريف العلم إلا على العلم المطابق للواقع، مع أننا فرضنا في أول البحث ضرورة كون العلم شاملاً للتصورات الخاطئة، وإلا لم نحتاج إلى قانون عاصم. واضح صار؟ تمام. هذا أولا. واعترض على التعريف بأنه حصول صورة الشيء في العقل إضافة إلى الإشكال الأول، اعترض باعتراض آخر هو كلمة في. قالوا إن في تفيد الظرفية، وهي إذ كانت تفيد الظرفية طبعا هو نستطيع أن نصور الإشكال على في، ونستطيع أن نصور الإشكال على عند. طيب قالوا أما إذا استعملنا في فهي تفيد الظرفية، وهذا يستلزم خروج علم الباري تعالى، لأن علمه ليس على نحو حلول الصور في الدماغ. واضح؟ بعبارة ثانية، إن العلم بناء على تعريفه بأنه حصول صورة الشيء في العقل يستلزم أن يكون هناك حالا، أن يكون هناك حال ومحل، وأن تكون الصورة بحيث تحل في وعاء الصورة في العقل، ولكن هذا المعنى من الظرفية ممنوع في حقه تعالى، لأنه يستلزم التركيب. فيلزم حينئذ أن يكون هذا التعريف غير شامل لعلمه تعالى. والجواب أننا لا نريد كونه، لا نريد إدخال علمه تعالى، نعم هو خارج تخصصا عن الباحث. طبعا. وأما إذا قلتم عنده فالمشكلة حينئذ أنه يكون شاملا لعلمه، شاملا لعلمه تعالى، وأنتم لا تريدون إدخال علم الباري لأنه غير قابل لوقوع الخطأ. واعترض على تفسيره بأنه الصورة الحاصلة، قالوا لأن العلم ليس عبارة عن نفس الصورة، بل الصورة هي أثر ينواجد في الذهن بسبب علمي بالشيء، لأنني بحسب الفرض التفت، التفت إلى المادة الخارجية فيرتبط ويتصل الجهاز العصبي ويحتك بالمادة الخارجية. عندما يحتك الجهاز العصبي بها بالواقع الخارجي ويعلم بوجوده، يحصل من أثر هذا الارتباط صورة في الذهن. فالصورة ليست هي بنفسها العلم، بل هي الأثر الذي يحصل في النفس بسبب العلم. وضح لك الفكرة أو لا؟ أنا التفت التفت الآن، انظر إلي الآن، أنت تنظر إلى صورتي أو إلي؟
إليك.
إذن أنت علمت بصورتي أو علمت بي الآن، ولكن هذه الصورة متى تحصل عندك؟ هي حاصلة بسبب علمك بوجودي. هلا انتوا عم بتطلع في، بحكيك يوم بالعامي، انتوا عم بتطلع فيي هلا، كنت شايف صورتك؟ كنت شايفني انا؟ تمام، غمض عينك، هلا شفت صورتي. فهذه الصوره هي اثر ينشا في الذهن، شوف، بسبب علمك بهذه الصوره. فالصوره بنفسها ليست هي العلم، وانما هي اثر مسبب عن العلم بهذه الصوره.
مش بدي اقول لك، انا مجرد التفاتي لك هو العلم.
كيف؟
يعني التفاتي ل
انت هلا لما كنت عم تحكي معي، لما كنت عم تحكي معي وعارف انه انا موجود، تمام؟ يعني كنت ملفت انه انا موجود وعارف اني انا موجود، عن جد كنت شايف صورتي قبل ما اذكرك انا بقول لك كنت عم تشوف الصوره؟ لا، صحيح؟ هي هذه من اخطاء المناطق مولانا، هي من اخطاء المناطق. قالوا ان نحن نعلم بالخارج، كيف ما هو علمنا بالخارج؟ نعلم بالصوره ولا نعلم بالخارج. تمام؟ هذا خطأ. أنت تعلمت بوجودي وأنت تحادثني، نشأ بسبب علمك بوجودي أثر ذهني هو هذه الصورة. ولذلك هذه الصورة ليست هي العلم، إنما هي أثر حاصل بسبب العلم.
يعني هذا كله
يعني قصده لما هو الصوره انه بحيث اذا انقطع عن المعلوم به، هي هي الصوره اللي قصده عنه.
ما عندي مشكله، ولكن انت كيف تستطيع ان تحصل على هذه الصوره؟ لا يمكن ان تحصل، لا يمكنك ان تحصل على هذه الصوره الا بعد ان ترتبط بالصوره. يعني لابد ان يكون ذو الصوره معلوما قبل علمك بالصورة بلا شك. ولا كيف حصلت على الصورة؟
الصورة هذا مخلوق. شو مقصود بالصورة؟ الصورة هي هذه اللي إنه إذا فرضنا قطعنا على المعلوم، هذه هي اللي قصده عنه.
ما عندي مشكلة.
بس أنت عندك مشكلة، أنا أقول إنه هي الصورة.
ولكن هل هذا هو العلم فقط؟
لا لا، أقول قصد الصورة.
إذا
شو قصده بكلمة الصورة؟ مش اللي هلا أنا شايفه.
لا، الصورة الذهنية هي الصورة بعد الانقطاع. نعم.
هذا اللي
أنا. واضح.
بس مولانا صار.
نعم، أنا نسفت المنطق. أنا ألتزم بأنا تفهم، أنا نسفت المنطق. بعد الدرس،
طيب.
بعد الدرس نكمل. على كل حال، لا، هي واقعا هي نظرية مختلفة وهي نظرية جديدة. يأتي. وأما تعريف العلم بأنه إضافة بين العالم والمعلوم، وهذا هو التعريف الذي جاء به الفخر الرازي، قال العلم هو إضافة بين العالم والمعلوم. يعني العالم الذات المدركة عندما تتصل بالشيء المدرك
يحصل شيء،
يحصل بسبب هذا الارتباط أثر ما، وهذا الأثر إنما يتولد عن ارتباط الذات المدركة بالذات المدركة. تمام؟ فهي إضافة بين العالم وبين المعلوم. واعترض عليه.
هو
الإدراك. شو يعني الإدراك؟ قال الإدراك هو الارتباط، هو نتاج الارتباط بين الذات المدركة وبين الذات المدركة، تمام؟ يعني بين المدرك وبين المدرك، تمام؟ فهي إضافة بين العالم والمعلوم، بمعنى أن المدرك عندما يتصل بالشيء المدرك يحصل بسبب هذا الاتصال انفعال وتفاعل، هذا الاتصال هو الذي يقال له إضافة، فهي إضافة بين العالم والمعلوم. واعترض عليه بأنه في علمنا بالمعدومات لا يوجد إضافة بين المدرك وبين المدرك، لأن العدم لا وجود له ولا عينية له. فالمدرك بعبارة ثانية، الإضافة تتقوم بوجود طرفيها، المدرك والمدرك، ولكن المدرك قد يكون أمرا عدميا والأمر العدمي لا وجود له. فيلزم عندما يكون المعلوم أمرا عدميا أن تنتفي تلك الإضافة، لأن المتقوم بطرفين ينعدم من عدام أحد الطرفين. فيلزم عندما يكون المدرك أمرا عدميا أن لا يكون هناك إضافة، فيلزم أن لا يصح علمنا بالمعدومات، ولكننا نعلم بالمعدومات بالوجدان. هذا أولا. وثانيا، هذا التعريف يستلزم خروج الجهل المركب عن تعريف العلم، وذلك لأن الجهل المركب لا واقع له، فلا يكون ثمة إضافة بينه وبين العالم وبينه، فلا تحصل الإضافة. وهذا كله تحامل على كلام الرازي. كيف كان؟ أنا أتعرض إلى هذه المباحث بشكل مجمل، لا نفصل فيها لأن محلها ليس هنا. أنا قلت لكم في البداية هذه المقدمات الثلاث، العلم تقسيمه إلى تصور وتصديق، وتقسيمهما إلى بديهي ونظري، هي ليست مباحث منطقية، هي مباحث معرفية، يعني مباحث من علم المعرفة، وإنما استعيرت لإثبات الحاجة إلى علم المنطق ولإثبات موضوع علم المنطق، وإلا فمحل هذه المسائل هو علم المعرفة. على كل حال، قال الشارح: العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. والمصنف لم يتعرض بتعريفه إما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم، بدعوى أن التوجه إلى مجرد التعريف اللفظ كاف لكي يصح الحكم، وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض، بدعوى أنه في غاية الوضوح فهو غني عن التعريف، وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل. ومعنى كونه بديهيا أنه من المفاهيم البسيطة والمفهوم البسيط لا جزء له، وما لا جزء له لا يمكن تجزئته، والتعريف ليس إلا عبارة عن تجزئة المعرف وتحليله إلى ما به الاشتراك وما به الافتراق. تمام، هذا تمام الكلام في بيان المقدمة الأولى وهي تعريف العلم. إذا اتضح ذلك وقد عرفنا أن المراد من العلم هو مطلق التصور الشامل الشامل للوهم والشك والظن واليقين والجهل المركب واليقين المطابق للواقع، مطلق حصول صورة في الذهن. تمام، أي صورة تحضر في الذهن فهي تسمى علما. هذا هو المراد من العلم في هذا المبحث، هذا هو المراد من العلم في مبحث علم المعرفة. وإن كان الشاك لا يسمى عالما بالمعنى المشهور، بالمعنى العرفي المستعمل والمتداول، وهو ما يكون علما مطابقا للواقع إلى آخره. يقع الكلام في المقدمة الثانية في تقسيم العلم، يعني في تقسيم مطلق التصور إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق. والحاصل أن العلم الذي هو مطلق التصور لا يخلو إما أن يكون صورة معها حكم، وإما أن يكون صورة لا حكم معها. فمثال الصورة التي ليس معها حكم كما إذا استحضرنا في أذهاننا صورة لزيد فإنها صورة لا تستتبع حكما، لا نجد أن النفس تميل نحو هذه الصورة لا إيجابا ولا سلبا. أو كما إذا استحضرت صورة القيام فإن استحضار مفهوم القيام في الذهن لا يستدعي ميلانا نفسيا لا إيجابا ولا سلبا. أو كما إذا استحضرت صورة زيد القائم ولكن من غير أن أنظر إلى الخارج أساسا استحضرت صورة لزيد حال كونه قائما من دون أن أقارن هذه الصورة بالنسبة إلى عالم الخارج، فإنني أجد أن هذا التصور لا يستدعي ميلانا نفسيا، لا يستدعي إذعانا، لا يستدعي اعترافا نفسيا بأن هذه الصورة مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع. أو كما إذا شوف أنا عم بتدرج بالأمثلة، تمام؟ إذا المثال الأول استحضار النفس مفهوم زيد فقط، المثال الثاني استحضار مفهوم القيام، المثال الثالث استحضار زيد حال كونه قائما ولكن مع غض النظر عن الخارج، يعني من دون أن أنظر إلى الخارج، من دون أن أتوجه من هذا المفهوم إلى الخارج فأحاكمه، تمام؟ المثال الرابع كما إذا استحضرنا مفهوم أو كما إذا استحضرنا صورة زيد القائم وأردنا أن نحاكمها مع الواقع الخارجي ولكننا لم نعثر في الواقع الخارجي على ما يثبت لنا أن زيدا فعلا قد قام أو أنه لم يقم بعد، فنبقى مترددين من أمرنا، فلا نحكم لا بوقوع هذه الصورة ولا بعدم وقوعها. كل هذه التصورات التي يمكن أن نستحضرها في الذهن هي من قبيل التصورات التي ليس معها حكم، وهذا بخلاف التصديق أو فقل بخلاف التصورات التي معها حكم. كما إذا استحضرنا صورة لزيد القائم ثم توجهنا إلى الواقع الخارجي فوجدنا أن زيدا الذي في الخارج قد صدر منه القيام فعلا، فأحكم حينئذ بأن هذه الصورة التي في ذهني أو فقل بأن هذه النسبة الذهنية، شو يعني النسبة بين القيام وبين زيد؟ هذه النسبة بين مفهوم القيام ومفهوم زيد في الذهن مطابقة للنسبة الخارجية بين زيد الخارجي وبين قيامه الخارجي، فأحكم بمطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية. هذا الحكم، هذا الإذعان والاعتراف والتسليم النفساني بحصول المطابقة هو الذي يسمى تصديقا بعبر. أو كما إذا تصورنا قيام زيد في الذهن ثم توجهنا إلى الواقع الخارجي فوجدنا أن زيدا الذي في الخارج لم يصدر منه القيام وإنما صدر منه القعود، فيحصل عندي أيضا إذعان وحكم وميلان واعتراف وتسليم بأن هذه النسبة التي في الذهن لم تطابق
النسبة التي فيقال إنني أحكم وأذعن باللا وقوع أو بعدم المطالب. والفرق بين هذين التصورين أن تصور زيد لوحده أو تصور القيام لوحده أو تصور قيام زيد من دون التوجه إلى الخارج، كل هذه الصور لا يأتي بعدها حكم، لا تستتبع، لا يقع بعدها حكم، فهي تصورات شوف لا حكم معها، بمعنى أنها تصورات بشرط لا عن الحكم. وهذا بخلاف النوع الآخر من التصورات، فإنها تصورات مشروطة بوقوع حكم بعدها، فيقال إن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق. ولكننا قد عرفنا، التفت، أن العلم ليس إلا عبارة عن معنى التصور. وما معنى العلم؟ أن هناك تصورات. إذن فالمقسم هو عبارة عن التصور، وهذا التصور ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. ومن هنا دعت الحاجة إلى أن نفرق بين المقسم وبين القسم، لأن الشيء لا ينقسم إلى نفسه وإلى غيره. ليش؟ لأنه يلزم حينئذ التناقض، لأن التصديق لجهة كونه قسيما للتصور فيلزم أن يكون مغايرا له، ولجهة أنه قسم للتصور فيلزم أن يكون داخلا فيه، ولا يكون الشيء الواحد داخلا وخارجا في آن واحد. ومن هنا أجيب عن هذا الاعتراض أو عن هذا الإشكال أو عن هذا التساؤل حقيقة بأن التصور الذي هو المقسم هو لا بشرط عن الحكم، وأما التصور الذي هو القسم فهو بشرط لا عن الحكم، وأما التصديق فهو تصور أيضا ولكنه تصور بشرط الشيء عن الحكم. وقد ظهر من ذلك أن التصور القسم هو صورة، غاية ما في الأمر أنه لا يأتي بعدها حكم، والتصديق أيضا صورة، غاية ما في الأمر أنه يأتي بعدها حكم. هذا هو الذي ذكره صدر المتألهين قدس سره. أما غيره كالتفتازان على ما سوف يتضح، فقد جعل التفتازان التصديق عبارة عن نفس الحكم، وهذا لا يصح لما سيأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.